بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: باب ما جاء في الجنب والحائض أنهما لا يقرآن القرآن. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن. قال: وفي الباب عن علي رضي الله عنه قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل ابن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ الجنب ولا الحائض، وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم مثل سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. قالوا: لا تقرأ الحائض ولا الجنب من القرآن شيئا إلا طرف الآية والحرف ونحو ذلك. ورخصوا للجنب والحائض في التسبيح والتهليل. قال: وسمعت محمد بن إسماعيل يعني البخاري رحمه الله يقول: إن إسماعيل بن عياش يروي عن أهل الحجاز وأهل العراق أحاديث مناكير، كأنه ضعف روايته عنهم فيما ينفرد به. وقال: إنما حديث إسماعيل بن عياش عن أهل الشام، يعني حديث الصحيحة هي التي روي عن أهل الشام. وقال أحمد بن حنبل رحمه الله: إسماعيل بن عياش أصلح من بقية، ولبقية أحاديث حديث مناكير عن الثقات. يعني هذا الحديث ضعيف، خلاصة أن هذا الحديث ضعيف، لأنه من رواية إسماعيل ابن عياش عن موسى بن عقبة، وموسى بن عقبة حجازي، ورواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين ضعيفة لأنه من أهل الشام. إذا روى عن أهل الشام فروايته صحيحة، وإذا روى عن غيرهم فروايته ضعيفة. إذن هذا الحديث لا صح: لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيء من القرآن. بالنسبة للحائض ليس في إلا هذا الحديث، ولا يصح شيء في نهي الحائض عن قراءة القرآن. ولذا القول الصحيح أنها تقرأ القرآن، لعدم الدليل على منعها من القراءة، لكنها لا تمس المصحف إلا من وراء حائض. فلا بأس حائضا تقرأ حفظا أو تمسك المصحف من وراء حائل، هذا جائز لعدم الدليل الصحيح على نهيها عن القراءة. والأصل الجواز إلا بدليل. والحائض لا تقاس على الجنب لأن وقت الحيض يطول. صحيح أن الحيض حدث أكبر والجنابة حدث أكبر، ولكن الفرق أن الجنابة لا تطول، وهي باختيار الإنسان، يمكن أن يغتسل في أي وقت وترتفع. أما بالنسبة للحيض فإنه يطول، يبقى 7 أيام أو أكثر، وهي بحاجة للقراءة. قد تكون مدرسة أو طالبة أو تراجع حفظها لئلا تنساه، فهي محتاجة للقراءة. لو تكلمون الأخ اللي يقرأ هذا، اخفض صوتك جزاك الله خير. هذا إمام ولا إمامة؟ أي إمام. أما الجنب، المؤلف أشار إلى الحديث الوارد في الجنب، قال: وفي الباب عن علي رضي الله عنه. حديث علي هذا يعني مختلف فيه، عن علي رضي الله عنه أن قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا. هذا حديث علي رضي الله عنه، لكنه من رواية عبد الله بن سلمة عن علي رضي الله عنه وعن النبي عليه الصلاة والسلام. وعبد الله بن سلمة هذا تغير في آخر عمره، فصار تغير عقله وصار يخطئ، فمن روى عنه بعد التغير فإن حديثه ضعيف. والراوي عنه روى عنه بعد التغير عمرو بن مرة، والراوي عنه وقال كنا قال حدثنا عبد الله بن سلمة وابن سلمة وكسر وكنا نعرف منه وننكر نعرف أشياء وننكر أشياء لنتغير حفظه. لكن هذا الضعف ينجبر بطريق آخر عند الإمام أحمد فيه أبو الغريف رواه أبو الغريف عن علي رضي الله عنه. وأبو الغريف هذا لم يوثقه إلا ابن حبان يعني ليس له توثيق إلا عن ابن حبان. ابن حبان متساهل في التوثيق لكن إذا اجتمع هذا مع هذا يعطيه قوة. صححه جمع من العلم الحاكم وابن السكن الذهبي وجمع من أهل العلم. وقال ابن حجر الصحيح أنه من قبيل الحسن يحتج به. إذن هذا الحديث يعني ينجبر هذان الطريقان يشد أحدهما الآخر وصححه جماعة من العلماء. وأيضا ثبت عن علي رضي الله عنه أنه نهى الجنوب عن قراءة القرآن. فكونه صح عن علي رضي الله عنه من قوله هذا يدل على صحة المرفوع لأنه ما نهى عنه إلا لثبوته عن النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك الصحة عن عمر رضي الله عنه أنه نهى أنه كره للجنوب قراءة القرآن. فهذان الصحابيان من الخلفاء الراشدين ثبت عنهما نهي الجنوب عن قراءة القرآن. وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه لكنه لا يصح في انقطاع. إذن عندنا حديثان مرفوعان في كل ضعف يشد أحد من آخر. وعندنا أثران صحيحان عن الصحابة رضي الله عنهم عن علي وعمر رضي الله عنهم. فهذه مجموعة هذا يدل على منع الجنب من قراءة القرآن. والأمر سهل جنابة لا تطول إذا أراد أن يقرأ اغتسل وقرأ. بعض العلماء قال يقرأ ضعف الحديث ويرى أنه إذا كانت ضعيفة أنه لا مانع من القراءة. لكن لا شك أن الأحوط عدم القراءة لأن الحديث ليست ضعيفة ضعفا شديدا ويقوي بعضها بعضا وهو الأحوط والأمر سهل. وهذا يشجع الجنوب على الاغتسال. أحيانا تصيبه جنابة ويتوضأ ينام قبل النوم يحب أن يقرأ آية الكرسي مثلا والمعوذات قل الله أحد معوذات ينفث. نقول لا ما تقرأ آية الكرسي ولا المعوذات إلا إذا اغتسلت. فإما من يقرأها قبل الجنابة أو يغتسل ويقرأها. لكن إذا أجنب ليس أن يقرأ آية الكرسي ولا المعوذات حتى يغتسل. إذن الجنوب نقول فيه حديث في منعه لكن الحائض لا يصح في منعها شيء. وقياسه على الجنوب بعض العلماء قاس على الجنوب قال هذا حدث أكبر وهذا حدث أكبر فيجتمعان فيه. لكن أقول فيه فرق كما سبق الحيض يطول وليس باختيار المرأة والجنابة لا تطول وهي باختيار الجنوب. إذا أجنب فإنه يغتسل في أي وقت شاء. طيب الحائض إذا أجنبت الحائض إذا أجنب صار عليها حيض وجنابة هل تقرأ؟ يقول ما تقرأ. إذا كان الجنوب الرجل جنوب أو المرأة التي ليست بحائض أجنبت لا تقرأ فالحائض والجنوب من باب أولى. إذا المرأة إذا صار عليها جنابة وهي حائض يسن لها أن تغتسل ما يجب وجوبا لأنها لا صلاة عليها لكن يسن لها أن تغتسل من أجل الجنابة. فإذا اغتسلت جاز لها قراءة القرآن. طيب لو قال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الجنوب أو قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. هل يجوز له أن يأتي بهذه الآيات بما فيها من الدعاء أو نقول هذه قراءة آية فلا يجوز؟ ايش تقولون؟ إذا نوى بها الدعاء جاز، وإذا نوى بها التلاوة لم يجز. نعم، هذا التفصيل طيب. كذلك في السجود، لو قال ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، في السجود جاز بنية الدعاء، لأن المصلي منهي عن قراءة القرآن في الركوع وفي السجود. لكن إذا جاء بآية أو بعض آية بنية الدعاء فلا بأس، لأنه لم يقصد التلاوة إنما قصد الدعاء. باب ما جاء في مباشرة الحائض. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضت يأمرني أن أتزر ثم يباشرني. قال أبو عيسى: حديث عائشة رضي الله عنها حديث صحيح. أنا عندي صحيح، وش عندك بنو حسن صحيح؟ وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. الإزار ما حدوده؟ يأمرني أن أتزر، الإزار من ما حدوده؟ من أين إلى أين؟ ها؟ لا، ما نوافق على هذا. الإزار الواحد عليه رداء وإزار، الإزار معروف أنه ما يغطي ما بين السرة والركبة، فما زاد، يعني أقل شيء للركبة. هذا الإزار أنه أقل من الركبة ما يجوز، وليس هذا الإزار المعروف الذي يلبسه الناس في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. إذن الإزار ما يغطي ما بين السرة والركبة. طيب، إذن هنا النبي عليه الصلاة والسلام كان يستمتع بالحائض لكن لا يقرب ما بين السرة والركبة في هذا الحديث. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: أصنع كل شيء إلا النكاح، قال: ما يحل. قال رجل: يا رسول الله، ما يحل لي امرأته حائض؟ قال: لك ما فوق الإزار. ما فوق الإزار، يعني استمتع ببطن الصدر تخوف انه لا يجوز له ان يستمتع ما بين السرة والركبة، الا اللهم اذا جعل عليها سراويل، لان السراويل لم تكن منتشرة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام والان موجودة عند الناس. اذا كان عليها سراويل ولا يمكن ان يجامع يولج لوجود الحائل بينه وبين الفرج، فلا بأس، استمتع ما بين الفخذين فلا حرج. طيب، لو جردها بالكلية بدون أي حائل واستمتع لكن بدون علاج، هل يجوز ولا لا؟ يجوز. قال ابن رجب: ولو جردها بالكلية جاز إذا أمن من نفسه العلاج في الفرج، وأيضا أمن من التلوث بالدم. إذا كان الدم كثير ينزف ويلوث ذكره أو جسده فلا يجوز له ملابسة الدم لأنه نجس. أما إذا كان الدم قليل خفيف ولا يلوث فيجوز أن يستمتع بها ولو جردها بالكلية إذا أمن من نفسه الوقوع في المحرم. باب ما جاء في مؤاكلة الحائض وسؤرها. قوله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فاعتزلوا النساء في المحيض، ألا تدل الآية على وجوب البعد عن المرأة حال الحيض؟ لاحظ الآية: فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. كيف نفهم الآية؟ ما معنى فاعتزلوا النساء في المحيض؟ ها؟ كيف الحديث؟ لكن الآية ما معناها؟ أحسنت. المحيض هو أي موضع الحيض. المحيض يطلق على الحيض نفسه الدم، ويطلق على موضع الحيض هو الفرج. فإذا ما في إشكال في الآية، فاعتزلوا النساء في المحيض ليس المعنى اعتزال المرأة كاليهود، يعتزل المرأة ما يقربها أصلا، يبتعد عنها حتى تطهر. اليهود كانوا إذا حاضت المرأة لم يؤكلوها ولم يجامعوها في البيوت، يعني بعدا عن النجاسة، لأن الله تعالى شدد عليه في النجاسات. كان إذا صاب جلد أحدهم نجاسة قرضه بالمقاريض، عندهم تشديد في النجاسات. فإذا حاضت المرأة أخرجوها في بيت خاص لا يجلس معها ولا يأكلها ولا يشربها ولا يقربها حتى تطهر تعتزل. فالله سبحانه وتعالى خف عن هذه الأمة وصار وسطا بين اليهود والنصارى. النصارى لا يتنزهون من النجاسات، ولذلك ما يستنجون بالماء، حتى أحيانا ما يستنجون ولا بالمناديل، إذا تبول يمشي، فما يتنزهون من النجاسات. فجاءت هذه الشريعة وسطا بين اليهود والنصارى. إذا ما في إشكال، إذا حملنا المحيض على مكان الحيض ما في إشكال ولا في تعارض بين الآية ولا الحديث، لأنه لما نزلت هذه الآية سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن مجامعة الحائض، قال: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. والمراد بالنكاح هنا هو العلاج في الفرج، فيجوز كل شيء إلا العلاج في الفرج. إذا ما في تعارض بين الحديث والآية، الآية تحمل على مكان الحيض. طيب الدبر: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يعني إلا العلاج في الفرج. طيب والدبر؟ نقول فيه نصوص أخرى سيأتي بعضها. باب ما جاء في مؤاكلة الحائض وسؤرها. السؤر هو ما يبقى بعد الشرب. وعن عبد الله بن سعد قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن مؤاكلة الحائض فقال: واكلها، يعني كل معها. هذا يدل على أن جسد الحائض طاهر، يعني جسد الحائض عرقها وريقها كله طاهر، لا يجب التنزه إلا عن الدم فقط. إذا كان عليها ما يمنع انتشار الدم من الحفاظ ونحو ذلك فلم يبقى شيء يتقى. قال أبو عيسى: حديث عبد الله بن سعد حديث حسن غريب، وهو قول عامة أهل العلم، لم يروا بمؤاكلة الحائض بأسا، واختلفوا في فضل وضوئها، فرخص في ذلك بعضهم وكره بعضهم فضل طهورها. يعني إذا تطهرت طهر، يعني معناها تطهرت بعد انقطاع الحيض، ولا الحائض لا تتوضأ ولا يرتفع حدثها لو توضأت. ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي عليه الصلاة والسلام: كنت أتعرق العرق، يعني العظم اللي فيه قليل من اللحم، ثم أناوله النبي وأنا حائض، ثم أناوله النبي عليه الصلاة والسلام فيضع فاه موضع فيه، وأشرب وأنا حائض، ثم أناوله الإناء فيضع فاه موضع فيه. هذا يدل على طهارة الحائض، في بدء الحائض طاهر وعرقها ريقها كله طاهر، والنجس هو الدم فقط، أما بقية الجسد فهو طاهر. باب ما جاء في الحائض تتناول الشيء من المسجد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناوليني الخمرة من المسجد. قالت قلت إني حائض. قال إن حيضتك ليست في يدك. قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح وهو قول عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا في ذلك بأن لا بأس أن تتناول الحائض شيئا من المسجد. ناولين الخمرة من المسجد. الخمرة هي حصير صغير يسجد عليه النبي عليه الصلاة والسلام فإذا صلى بسطه يسجد عليه يعني ما يكفي البدن الجسد كاملا وما يكون في موضع السجود. هذه الخمرة حين تكون في المسجد وبيت النبي عليه الصلاة والسلام ملاصق للمسجد وفيه باب على المسجد فقال ناولي الخمرة من المسجد. الخمرة في المسجد قريبة من الباب. وعائشة رضي الله عنها في حجرتها فتدخل يدها وتخرج هذه الخمرة. قالت إني حائض. قال إن حيضتك ليست في يدك. هذا يدل على ماذا؟ ايش يدل عليه الحديث؟ طهارة الجسم. لا غير في شيء آخر أن الحائض لا يجوز لها أن تدخل المسجد لأنها لما قالت حائض إني حائض هذا من أن عائشة تعرف أن الحائض من هي عند دخول المسجد كانت تقول يا رسول الله حائض كيف أدخل أحضر الخمرة. فقر على ذلك لكن قال إن حيضتك ليست في يدك. اليد يجوز إدخاله ليس فيها حيضة. مفهومه أن مكان الحيض لا يجوز دخوله المسجد. وهذه مسألة خلافية هل يجوز الحائض أن تبقى في المسجد؟ الصحيح أنه لا يجوز وهذا أصح حديث دليل في منع الحائض. ومنهم من يستدل أيضا بالقول عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها اقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. متفق عليه من قالوا من أجل دخول المسجد لأن الحائض ممنوعة من دخول المسجد فمنعها من دخول الحرم للطواف لأنها حائض والحائض ممنوعة من دخول المسجد. بعضهم ينازع في هذا يقول ليس لأجل دخول لأجل أن الطواف لا يصح أن الطواف كالصلاة تحتاج يشترط له الطهارة وهي حائض فلا فائدة من طوافها ما يصح. وليس النهي عن مجرد الدخول لقل لا تطوفي بالبيت لأن طوافك لا يصح. ويحتمل يعني أنه منعها لأن الطواف لا يصح أو منعها لأجل دخول يعني فيه النزاع في وجه الاستدلال. حديث صحيح لكن وجه الاستدلال فيه نزاع. وفي حديث مختلف فيها مثل لا أحل المسجد لحائض ولا جنب هذا في ضعف في السنن. الإمام أحمد رحمه الله يقويه لكن كثير من العلم ضعفه لا أحل المسجد لحائض ولا جنب هذا لو صح صار صريحا لكنه في ضعف. لكن نقول نكتفي بهذا أنه مفهوم هذا الحديث يدل على أنها لا تدخل. واضح أن حيضتك ليست في يدك يعني لو كانت الحيضة في اليد ما أذن لها بإدخالها المسجد. هذا دليل هذا يكفي للتمسك به في هذا الحكم. طيب المرور هل يجوز للحائض أن تمر؟ بعض العلماء رخص في المرور إذا أمنت التلويث وإذا كانت متحفظة وتأمن التلويث يقول لا بأس بالمرور قاسوها على الجنب لأن الجنب ممنوع من اللبث في المسجد ويجوز له المرور. استدل بقوله تعالى إلا عابري سبيل حتى وإن كنتم جنبا فاغتسلوا. قال يا أيها الذين لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. من عابر سبيل يعني مار في المسجد. وفسروا الصلاة بموضع الصلاة وهو المسجد. فيقولون الحائض تقاس على الجنب يجوز لها المرور إذا أمنت التلويث. يعني بعض النساء جهلا منها يكون عليها الحيض وأهلها يدخلون الحرم فتدخل معهم الحرم وتجلس ما تصلي داخل الحرم، أو مثلا يمرون في مسجد على الطريق يصلون، يعني بعض أهلها يصلون وهي حائض تدخل تجلس تنتظرهم في المسجد. لا، يبين لها أنه لا يجوز للحائض الدخول، إذا مرت المرور أسهل، لكن الدخول والجلوس منهية عنه. طيب لو جلس في ساحات الحرم، نقول لا بأس، الساحات خارج الحرم، لو جلس في الساحات خارج الحرم لا حرج. ما يجوز دخول المرأة حلقات التحفيظ التي داخل المسجد وهي حائض، هذا حديث واضح، لأن حيضتك ليست في يدك، فممكن يحط دور تحفيظ خارج المسجد، مثل الواقع عندنا الآن دور التحفيظ مدارس خاصة وليست في المساجد بالنسبة للنساء، فيضع لهن أماكن خارج المساجد. باب ما جاء في كراهية إتيان الحائض. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى: لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث حكيم الأثرم عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي هريرة رضي الله عنه، وإنما معنى هذا عند أهل العلم على التغليظ. قد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أتى حائضا فليتصدق بدينار. فلو كان إتيان الحائض كفرا يعني مخرج من ملة لم يؤمر فيه بالكفارة، وضعف محمد، إذا قال محمد ويقصد البخاري لأن الترمذي من تلاميذ البخاري، وضعف محمد هذا الحديث من قبل إسناده، وأبو تميمة الهجيمي اسمه طريف بن مجالد. اختلف العلماء في هذا الحديث في صحته، منهم من صححه بالنظر إلى ظاهر السند أنه صحيح، حكيم الأثرم هذا مختلف فيه، منهم من يحسن حديثه ومن يضعفه. البخاري رحمه الله ضعفه، قال لا يتابع عليه، يعني الراوي إذا كان يعني ليس من الثقات الأثبات وليس من المشهورين مكثرين وانفرد بحديث، هذا مما يورث الشك في هذا الراوي، يعني كيف انفرد بهذا الحديث عن بقية الرواة مع حرصهم وتحريهم لم يروي إلا هذا الشخص، هذا يورث شبهة في ضبطه. وذلك هذه البخاري ضعف بهذه الطريقة، يقول رواه فلان ولا يتابع عليه لأنه ليس من العلماء الكبار المشهورين، لكن لو انفرد مثل الزهري، سفيان الثوري، إمام مالك، حماد بن زيد وأمثال هؤلاء، شعبة وأمثال هؤلاء حجة، ولا يضر التفرد لأنه إمام ثبت ثقة ثبت. لكن إذا جاء واحد حسن الحديث أو في كلام يسير أو في حفظ ضعف ثم انفرد بحديث ولم يوافقه أحد، هذا يورث الشك، الغالب أنه أخطأ فيه. فالبخاري رحمه الله ضعف بهذه الطريقة، يقول رواه فلان ولا يتابع عليه، مثل حديث النزول على اليدين، فوليضع يديه قبل ركبتيه، يقول رواه محمد ابن الحسن ولا يتابع عليه، هذا تضعيف البخاري بهذه الطريقة، فرد به محمد بن حسن ولا يتابع عليه. فالمقصود أن هذا الحديث ضعفه البخاري رحمه الله، وأيضا البزار قال هذه لفظة منكرة، أنه كفر هذا بمعصية، معروف يعني بلا خلاف بين العلماء أن من أتى امرأة في دبرها أنه لا يكفر الكفر المخرج من الملة، يعني لو صح هذا الحديث لحمل على الكفر الأصغر كفرا دون كفر، لكن هذا الحديث الأقرب والأرجح أنه لا يصح. البزار قال هذا حديث منكر وحكيم لا يقبل تفرده، يعني كأنهم يقول عسانا نحسن حديثه إذا لم ينفرد، أما إذا انفرد فإنه لا يقبل. فالأقرب أن هذا الحديث ضعيف. أما جملة الكاهن هذه ثابتة بحديث آخر، من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول، هذا بشرط التصديق. أما فسأله هذا فيه وعيد لم تقبل له صلاة 40 يوما، لكن الكفر على التصديق، من أتى كاهنا عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وكفره ظاهر لأنه صدق هذا الكاهن أنه يعلم الغيب، ومن صدقه فقد كذب القرآن. الله تعالى يقول قل لا يعلم من في السماوات ومن في الأرض الغيب إلا الله، وهذا صدق هذا الخبيث بأنه يعلم الغيب، لا شك أن هذا كفر. على كل حال الحديث وإن كان ضعيفا في تحريم اتيان الحائض، لكن يغني عنه من قوله تعالى ولا تقربوا فاعتزل النساء في المحيض ولا تقربون حتى يطهر. النبي عليه الصلاة والسلام قال أقبل وأدبر واتق الدبر والحيضة، حديث جابر رضي الله عنه في السنن، حديث صحيح حديث معروفة في تحريم وطأ الحائض، وكذلك الوطأ في الدبر ورد فيها حديث إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أعجازهن. فيها أكثر من حديث في النهي عن إتيان المرأة في الدبر، وأنه فيه وعيد وأنه من الكبائر. جاء في السنن ملعون من أتى امرأة في دبرها، فلا شك أنه حرام وأنه من الكبائر. قال ابن تيمية رحمه الله إذا تواطأ الزوجان على هذا الفعل فإنهم فرقوا بينهما، لأنهم تواطأوا على فعل منكر كبيرة فلا يقرون، فلا شك أن هذا حرام ومن كبار الذنوب، وفيه كفارة كما سيأتي. ولا حديث ثابتة حتى قلنا هذا ضعيف، الحديث قد صحت في النهي على إتيان الدبر وفي الحيضة. باب ما جاء في الكفارة في ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يقع على امرأته وهي حائض قال يتصدق بنصف دينار، وعنه رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان دما أحمر فدينار وإذا كان دما أصفر فنصف دينار. يعني هذه الحديث فيها ضعف فيها اضطراب في السند والمتن، ولكن صح حديث من أتى حائضا فليتصدق بدينار أو بنصف دينار، هذا السند صحيح. قال أبو داود بعدما رواه قال هذه الرواية الصحيحة. إذن الروايات اللي فيها اضطراب لا ترد بها الرواية الصحيحة الثابتة، أن هذه الرواية سندها صحيح وليس فيها اضطراب، اضطراب في الروايات الأخرى. نعم مرفوع من أتى حائضا فليتصدق بدينار أو بنصف دينار، هل هذا على الشك أو على التخيير؟ على التخيير، لأن الراوي لم يقل أو قال، يعني قد يقال هذا شك من الراوي، هل قال النبي عليه الصلاة والسلام صدق بدينار أو بنصف دينار، لكن نقول الأصل أنه من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، أنه مرفوع عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى امرأة حائضا فليتصدق بدينار أو بنصف دينار. إذن ظاهره أنه تخيير من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لو كان شكا من الراوي لقال أو قال، من أتى امرأة حائض فليتصدق بدينار أو قال بنصف دينار، هذا واضح أنه من الراوي، لكن ما دام أنه لم يذكر هذا فالأصل أنه من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام ليس في كلامه شك، إنما على سبيل التخيير، فالخيرة إلى الفاعل، أتى محرما يجب على التوبة والاستغفار والكفارة. لو قال كم الدينار اليوم؟ هل نستطيع أن نحسب كم الدينار حتى نعرف كم عليه؟ دينار أو نصف دينار؟ كيف نحسب نعرف قدر الدينار بالذهب؟ الدينار كم جرام؟ 4، لأن نصاب الذهب 20 دينار قدرها العلماء المعاصرون ب80 جرام، 20 دينار تجي 80 جرام. إذا الدينار كم؟ 4، 20 × 4 = 80. إذا الدينار 4 جرامات. خلاص إذا عرفنا كم الدينار من الجرام استطعنا أن نعرف قدر الدينار. نشوف سعر الجرام يعني اليوم، لأن الجرام تغير، الذهب سعره تغير، نشوف سعر الجرام في نفس اليوم، سعر البيع ولا الشراء؟ بيع الصاغة ولا شراه من الناس؟ شراء الصائغ ولا شراء المشتري من الصائغ؟ لا ركز والله ركز. يعني رحت الحين لسوق الذهب وقلت كم الجرام؟ واحد يقول لك 170، واحد يقول لك 160، واحد يقول لك 180. هل تحسب على هذا ولا تقول تشتري ذهب؟ تسأله أنت، تقول تشتري ذهب، يقول لك نعم، كم تأخذ مني الجرام؟ يقول لك بكذا. ليش نأخذ بهذا؟ ها؟ لأنهم لا يحسبون الصناعة، يشتريه على سعر الذهب غير المسوق. لا، الخام هذا اللي معه شوائب، لا ذهب مثل السبائك غير مسوق، يعني يعطيك سعر الذهب بدون صناعة، لكن إذا جاي يبيع عليك يضيف عليه سعر الصناعة. ذاك يختلف من نوع لآخر، يقول في هذا لا، هذا مقطع صغيرة، هذا كذا، هذا كبير أرخص، فيختلف الجرام على حسب الصياغة. إذا ما علينا من الصياغة، نقول كم تشترون أنتم من الصاغة؟ فيعطيك يمكن 130 تقريبا، لو قلنا 130 على سبيل المثال، خلاص بان دينار كم؟ 600 ريال، كفارة 600. كم الجرام حسبته؟ يعني 150، إذا كان الجرام 150، 4 جرامات 600 ريال. يعني هو بالخيار، إن شاء تصدق 600 وإن شاء تصدق 300. طيب لو تصدق 400، لا بالنص ولا بالكامل، بينهم، صدق ب 400 أو 450 أو 500، في شيء ولا ما في شيء؟ يجوز؟ يقول يجوز، إذا جاز النصف فأكثر من النصف من باب أولى. إذن هو بين النصف وبين الدينار، هذا الواجب عليه، ما بين النصف إلى الدينار، والخيرة إليه إن شاء هذا وإن شاء هذا. مثل كفارة اليمين مخير بين الثلاثة، الطعام والكسوة والعتق، بينهم فرق كبير. العتق كم؟ أكثر من 15-20 ألف، والطعام 50 ريال، والكسر يمكن 200-300 وقريب منها. فالمؤمن فيه اختلاف وهو يختار ما يشاء، كلما زاد فهو أفضل. لا، هذا ما عليه دليل، هذه فيها اضطرابات، هذه رواية اللي فيها اضطراب، أنه في أول في آخر، أنه أحمر وأصفر وكذا، بعضها موقوف وليس مرفوعا. فالرواية الصحيحة ليس فيها ذكر الأحمر والأصفر، يعني يتصدق بدينار أو بنصف دينار. المسألة فيها خلاف، لكن الأرجح هو أنه يجب عليه الكفارة. أي بعض العلماء يضعف الحديث ويقول عليه التوبة والاستغفار، بس ما عليه شيء، يقول عليه التوبة فقط لضعف الحديث، لكن ما دام الحديث له سند صحيح نأخذ به ونقول تصدق. ها؟ وفي ناس يضعفون، في ناس نقرأ كلام الترمذي، قال أبو عيسى عريض الكفارة في إتيان الحاد، قد روي عن ابن عباس رضي الله عنه موقوفا ومرفوعا، وهو قول بعض أهل العلم، وبه يقول أحمد وإسحاق. وقال ابن مبارك يستغفر ربه ولا كفارة عليه، وقد روي نحو قول ابن المبارك عن بعض التابعين منهم سعيد بن جبير وإبراهيم النخعي، وهو قول عامة علماء الأمصار، يعني قول الأكثر. لكن إذا صح الحديث كما قال الشافعي، إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا صح الحديث ما يعني يأخذ بأقوال العلماء مع صحة الحديث يأخذ به. هذا قال به أحمد وإسحاق. والإمام أحمد رحمه الله هو يعني أعلم الأئمة الأربعة بالحديث، ويقال عنه إمام أهل السنة، وهو أعلمهم بالحديث، حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. فغالبا تجد أقوال الإمام أحمد تدور على الأحاديث غير التخريجات، تخريجات الأصحاب هذه شيء آخر، قد يكون فيها ضعف ولا عليها دليل، أنها تخريج، ما دام قال كذا إذن يتخرج عليه كذا وكذا، فتجد أقوال ضعيفة بعيدة في التخريجات. لكن في الأشياء التي نص عليه الإمام أحمد لا تجد قولا له إلا مبني على دليل، إما آية أو حديث أو قول عن الصحابة أو عن السلف، ما يأتي بشيء إلا له دليل، قل عن فيه عن فلان فيه عن فلان. فلا يمكن أن يعلم حديثا صحيحا ويترك القول به. على كل حال لا نقلد أحدا، لكن نستدل بالأحاديث، ما دام صح عن النبي عليه الصلاة والسلام فيجب العمل به. باب ما جاء في غسل دم الحائض من الثوب. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب يصيبه الدم من الحيضة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حتيه ثم قرصيه بالماء ثم رشيه وصلي فيه. قال أبو عيسى: حديث أسماء رضي الله عنه في غسل الدم حديث حسن صحيح. وقد اختلف أهل العلم في الدم يكون على الثوب فيصلي فيه قبل أن يغسله. قال بعض أهل العلم من التابعين: إن إذا كان الدم مقدار الدرهم فلم يغسله وصلى فيه عاد الصلاة. وقال بعضهم: إذا كان الدم أكثر من قدر الدرهم أعاد الصلاة. وقال سفيان الثوري وابن المبارك، ولم يوجب بعض أهل العلم من التابعين وغيرهم عليه الإعادة وإن كان أكثر من قدر الدرهم، وبه يقول أحمد وإسحاق. وقال الشافعي رحمه الله: يجب عليه الغسل وإن كان أقل من قدر الدرهم، وشدد في ذلك. يعني نلاحظ هنا أن العلماء كلهم على أنه نجس، لكن اختلفوا هل يعفى عن اليسير أم لا. فهل دم الحيضة؟ لا خلاف أنه نجس، أن حديث صحيح صريح في أنه نجس. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بحته أولا من أجل أن يزول الجرم اليابس، ثم القرص وهو الدلك، ثم النضح. يعني هذا غسل شديد، أولا يبدأ بحته، في بعض الحديث حتيه بضلع، ضلع يعني عظم، ثم قرصيه بالماء ثم انضحيه. هذه يعني تشديد في غسله، تنظيف تام. لماذا تحته؟ تبدأ بالحت، قالوا لتخفيف النجاسة، لأنه لو صبت الماء عليه وله جرم يابس ذاب وانتشر، فتبدأ بتخفيفه بالحت بالظفر أو بشيء يزيل الجرم، ثم الغسل. دم الحيض أشك في نجاسته، هذا ما في كلام، هو دم الخبيث ولو راح كريهة هذا يعني لا شك في نجاسته. لكن هل بقية الدماء أو بقية الدم هل هي نجسة كدم الحيض أم لا؟ من العلماء من يقول أنه ليس بنجس، لكنه قول شاذ، والجمهور حتى أنه حكي إجماعا أنه نجس. ما هو الدليل على نجاسة الدم غير دم الحيض؟ هل نقول الحديث في دم الحيض يدل على نجاسة غيره؟ لا، هذا فيه نظر، لأن دم الحيض دم كريه، دم فضلات ودم أسود له رائحة كريهة، فهو يختلف عن بقية الدماء. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إنما ذلك عرق وليس بالحيضة. فرق النبي عليه الصلاة والسلام بين دم الحيضة وبين دم العرق الاستحاضة. العرق هذا دم طبيعي يخرج من جرح في الرحم، عرق انجرح، وذاك دم يخرج من قعر الرحم، دم فساد مجتمع، ففرق بينهما. إذن الحديث في نجاسة دم الحيض لا تصلح للاستدلال على نجاسة بقية الدماء. طيب إذن ما هو الدليل على نجاسة الدم؟ ما هو الدليل؟ قال تعالى: أو دما مسفوحا. قال تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. فإنه الضمير يعود على ماذا؟ على لحم الخنزير لأنه آخر مذكور، ولا يعود على الجميع؟ ها؟ طيب الجميع ثلاثة. قال إنه، إنه يعني مفرد، فإنه رجس، وآخر مذكور هو لحم الخنزير. وإذا اختلف العلماء في عودة الضمير في هذه الآية، منهم قالنا يعود على لحم الخنزير لأنه آخر مذكور، إنما قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعم لا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. قال يعود على لحم الخنزير أنه آخر مذكور وذكره مفردا. منهم من يقول يعود على جميع الثلاثة. طيب كيف يعود على الثلاثة بضمير المفرد وهي جمع؟ قالوا يعني فإنه أي المذكور، أي المذكور أو المتحدث عنه. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما، شوفان كلمة محرم يشمل الثلاثة، فمحرما فإنه يعود على كلمة محرم، على كلمة محرم. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون، شوفان ضمير الأول، أولا ذكر محرم، إلا أن يكون الضمير يعود على إيش؟ على المحرم. ثم جاء الضمير فإنه رجس. الآن إذا عدناه على لحم الخنزير اختلفت الضمائر، صار الأول يعود على المحرم والثاني يعود على لحم الخنزير، وإذا عدناه على محرم انتظمت الضمائر صارت تعود على شيء واحد. والعلماء يقولون انتظام الضمائر أو توحيد الضمائر في العود أولى من تشتيتها. إذن الآن في خلاف في الآية في عود الضمير، هل يعود على لحم الخنزير ولا يعود على محرم؟ الراجح أنه يعود على محرم، ويرجح من طريقين. الطريق الأول أن توحيد الضمائر أولى من تشتيتها. المرجح الثاني أن عود الضمير على المتحدث عنه أولى من عوده إلى آخر مذكور، وهذه قاعدة ذكر ابن تيمية رحمه الله. قال عود الضمير على المتحدث عنه لأنه هو الأصل، السياق كله يدور على المتحدث عنه أصلا، فعود الضمير عليه أولى لأن الحديث سيق من أجله، الحديث سيق من أجله، فعوده عليه أولى من عوده على آخر مذكور. وأن تأمل الآية تجد تدور كلها على ذكر المحرمات لا على الخنزير فقط. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. وش الأولى؟ الأولى عودة على المتحدث عنه، أن السياق كله في ذكر المحرم ثم فسره ثم حذر منه وشدد فيه، فإنه رجس أي نجس. إذن إذا رجحنا هذا نقول الدليل هو هذه الآية: أو دما مسفوحا. الدم المسفوح الذي يخرج سواء من المذبح من مكان الذكاة عند تذكية أو ما يخرج من العرق، من عرق حال الحياة، كله مسفوح، سواء كان من البهيمة ما كلت اللحم أو كان من بني آدم أو من أي حيوان، ما يخرج والحيوان حي فهو مسفوح، سواء خرج عند الذبح أو خرج من أي مكان من البدن. لو انجرح بعير وصب دم، نزل منه دم وأصاب ثيابك، هل هو طاهر ولا نجس؟ نجس، لأن البعير حي، هذا مسفوح. لو ذبحنا البعير ومات ثم قطعنا اللحم وأصاب ثوبك دم من اللحم، هل هو نجس ولا طاهر؟ ها، طاهر، لأنه مو مسفوح، لأنه مسفوح خرج عند الذكاة، وما يبقى في اللحم فليس هو الدم المسفوح، هذا طاهر. وذاك يبقى في القدر، إذا منك طبخت اللحم وش يكون لون الماء؟ أحمر، يكون لون الماء أحمر من الدم، ومع ذلك يجوز أكله. فالمسفوح والذي يخرج والبهيمة حية، وهذا هو اللي فيه الجراثيم كما يقول الأطباء، هو الذي فيه الجراثيم التي تجري مع الدم وهو الضار. فإذا خرج هذا الدم الباقي لا ليس فيه ضرر، وهو طاهر وليس من الدم المسفوح. إذن عرفنا أن الدم المسفوح الذي يخرج والحيوان حي، سواء كان من مأكل اللحم أو من الإنسان أو من أي حيوان كان، فالذي يخرج والحيوان حي هذا هو الدم المسفوح. مسفوح يعني يسيل، لأن الجسم حار ويدفع الدم حال الحياة. وإذا مات جمد في العروق، إذا ماتت البهيمة ثبت الدم ولم يسل. مسفوح يعني يسيل، يسفح يسيل. الميت نجس، هذه كل أجزاء، سواء الدم ولا اللحم ولا الشحم، كل أجزاء الميت نجس ما عدا الجلد يطهر بالدبخ. يعني جمهور العلم على أنه يعفى عن اليسير، أثار عن الصحابة رضي الله عنهم قالوا هذا أولا مما تعم به البلوى، إنسان قد يحك حبة في جسمه ثم يخرج قليل من الدم أو ما شابه ذلك، ودم البعوض مثلا لو قتل بعوضة على ثوبه أو شيء صار فيه شيء بسيط أو البراغيث، قل هذا ما يعفى عنه. أن ورد أثار عن الصحابة، أبي هريرة كأبي هريرة رضي عنه، ابن عمر عاصر بثرة صابه دم صلى، وابو هريرة كذلك، ففي آثار عن الصحابة رضي الله عنهم. إذا نقول دليل على تحريم الدم هو الآية، وحكي إجماعا، في خلاف يسير شاذ، لكن أكثر العلم على أنه نجس، لكن يعفى عن الشيء اليسير، هذا يعني أقرب الأقوال وأرجع الأقوال في أن الدم نجس. لو استدل أحد بقصة الصحابي الذي رمي بالسهم ونزف الدم وكمل صلاته، هذه يستدلون بها على طهارة الدم، نقول هذه في خلاف صحته، هذه رواه أبو داود وفي صحته خلاف، قالوا فيه رواه عقيل ابن جابر وفيه جهالة الموثق لابن حبان، الحديث في صحة نظر فلا يصح معارضة الآية. وفعل عمر رضي الله عنه صلى وجرحه يثعب دما، نقول هذه ضرورة، أن عمر رضي الله عنه جرح يثعب دما ولا يمكن يترك الصلاة، مثل صاحب السلس يصلي ولا لا؟ يصلي والبول يخرج، يعني والمستحاضة تصلي والدم ينزف، يعني هذه ضرورة ما عنده خياطة في ذلك الوقت، فلا بد أن يصلي، إذن هذه ضرورة مثل المستحاضة، واضح؟ لأن هذا ما في دليل. ويستدلون بقول الحسن كان المسلمون يصلون في جراحاتهم، نقول هذه أيضا حالة ضرورة، جراحات يعني حتى لو نظف الجرح خرج الدم بعد قليل، مهما نظف أو لف عليه خرق الدم ينزف، جراحات قد تكون شديدة وليس عندهم خياطة توقف الدم، فهذه حالة ضرورة، ما في دليل صريح صحيح على طهارة الدم، والراجح أنه نجس، لكن يعفى عن شيء يسير ولا يقدر بالدرهم لعدم دليل على التحديد بالدرهم، الدرهم كبير يعني، الدرهم كبير، لكن نقط يسيرة يعفى عنها. وإذا فحش وغلط كثر قدر الظفر وأكثر فلا بد من غسله. كيف؟ اللي هو قصة الرجل الرومي، هذا إشارة إلى ضعفه، علق بصيغة التمريض. عندنا هنا ولا أنت ذكرته؟ يقولون رواه البخاري بصيغة التمريض يشير إلى ضعفه. الرعافي نعم نجس، إذا أرعف قطع صلاته وخرج يغسل الدم، لكن ما ينقض الوضوء، بس إنه ينجس الثياب إذا صار. لا لا، الدم نجزم، يعني روي إجماعا، رواه أكثر من واحد إجماعا، كيف نتردد؟ وروي إجماعا وعندنا الآية. إنسان إذا بنى قوله على أدلة مسألة خلافية ما ينكر عليه ويشنع، لكن ما نقبل قوله إلا نقول الدم ليس بنجس لأن فيه خلاف. إذا ترجح لك القول بنجاسة الدم تأخذ به، يلزمك فيما بينك وبين الله، لكن من رأى الطهارة بهذه الأدلة ما ينكر عليه كسائر مسائل الخلاف. ابن عثيمين رحمه الله يرجح طهارة الدم، مستدل بمثل هذه الأثار وفعل الصحابة وكذا، فيستدل بهذا على أنه طاهر، لكن الصحيح أنه نجس. ها، الجزار يخلي له ثياب للجزارة، إذا أراد الصلاة يغير ثياب ويصلي ويغسل يديه ورجليه ويصلي. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.